أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن الشيخ الشارح الفياضي حفظه الله ورعاه ذكر مطلبين. المطلب الأول إشكاله على جواب العلامة، والمطلب الثاني جوابه المقترح عن الشبهة. وعرضنا كلا كلامي وأشكلنا بالأمس على كلامه الأول وهو اعتراضه على العلامة، وبينا في الدرس أن الاعتراض على العلامة غير صحيحين، وبه عمقنا أيضا كلام العلامة وانتهت هذه النقطة. ووصل بنا الكلام إلى بيان الاعتراضات على جوابه هو للشبهة، وخلاصة الجواب وقد تقدم شرحه بأنه ذكر أن الصحيح في الجواب عن الشبهة أن العدم المطلق يفترض الذهن والاعتبار له الوجود، فلك أن تبدل العدم المطلق بالوجود الاعتباري، فبدل أن يعبر بالوجود العدم المطلق نعبر بأي وجود؟ بالوجود الاعتباري، لأن العدم المطلق اعتبر له الوجود الاعتباري. وحينئذ نقول إذا جئنا إلى النوعية بمعنى القسم، عندنا وجود مطلق ينقسم إلى قسمين. خلينا نجي للوجود بنجي للعدم. عندنا وجود مطلق ينقسم إلى قسمين، وجود اعتباري ووجود حقيقي. فعدم الوجود المطلق سينقسم إلى عدم الوجود الاعتباري وعدم الوجود الحقيقي، وحينئذ يصح أن نقول عدم الوجود الاعتباري قسم من أقسام عدم الوجود المطلق. فعدم الوجود الاعتباري قسم من عدم الوجود المطلق، فقولهم أن عدم العدم قسم من العدم مرجعه بعد التحليل إلى أن عدم الوجود الاعتباري قسم من عدم الوجود المطلق، وبهذا اللحاظ يصح أن يحمل عدم الوجود المطلق وهو المقسم على قسمه، لكن الذي وقع طرفا في المقسم هو عدم الوجود المطلق. وأما إذا جئنا للتناقض فعندنا عدم مطلق اللي هو الوجود الاعتباري، الوجود الاعتباري نقيضه عدم الوجود الاعتباري، فالتناقض بين عدم الوجود الاعتباري والوجود الاعتباري. فالقضية الأولى عدم الوجود الاعتباري قسم من عدم الوجود المطلق، والقضية الثانية عدم الوجود الاعتباري نقيض للوجود الاعتباري. ولا تهافت بين القضيتين، الأول عدم الوجود الاعتباري قسم من عدم الوجود المطلق، عدم الوجود المطلق. هنا عدم الوجود الاعتباري نقيضه الوجود الاعتباري، والوجود الاعتباري شيء وعدم الوجود المطلق شيء آخر. فاندفعت الشبه شبه. هذا خلاصة ما ذكره بعد ترتيب كلامه. كلامه شو هم ترتيبه كما قرأنا بالأمس فيه شيء ما. هذا خلاصة الكلام وترتيب الكلام منطقيا. هذا الجواب غير تام. أولا هذا تغيير للإشكال وليس جواب عن الإشكال المطروح في كلمات صدر المتألهين والعلامة. فما هو المطروح؟ هو أن عدم العدم قسم من العدم المطلق، بمعنى أن عدم العدم هذا العدم له وجود اعتباري فصار عدم مضاف. هو ما ركز على العدم المضاف، ما جاء فخذك العدم المضاف يا شيخنا. إحنا الإشكال ناشئ من كون عدم مضاف. شوفوا في عبارات الآن ما جاب أصلا مسألة العدم المضاف. من جهة كونه عدما مضافا سيكون قسما من أقسام العدم المطلق، ومن هنا يتضح الإشكال عليه. قال ما نتصور أن العدم المطلق له أقسام، لا، العدم المطلق له أقسام، عدم مقيد وعدم مضاف. فبلحاظ أن عدم العدم عدم مضاف، لأن العدم اعتبر له الوجود، صار وجود بعد باعتبار العقل، فيكون صياغة الإشكال عدم العدم نوع يعني قسم من العدم المطلق. والقضية الثانية عدم العدم نقيضه العدم المطلق، فرجع الإشكال. أنت ماذا قلت؟ غيرت لنا الإشكالات، قلت عدم الوجود الاعتباري قسم من عدم الوجود الحقيقي، وبحثنا في أن عدم العدم لأن عدم مضاف قسم من العدم المطلق. والقضية الثانية أن عدم العدم نقيضه العدم، نقيض كل شيء رفعه. انت غيرت التعبيرات وغيرت النوع شيء آخر وحاولت أن تدفع الإشكال، وليس هذا علاج للمشكلة المطروحة في كلمات الأعلام. ولعله حسب ما قرأت ما التفت إلى يعني أو ما ركز، ما التفت، ما أدري هل العبارة صحيحة ونقول في حقه، ما التفت أو ما ذكر أنه ما معنى النوعية هنا بمعنى القسمية، ما صورنا القسمية بمعنى أن هذا عدم مضاف، ما جرس علم المضاف البحث، مع أنهم ينطلقون في الإشكال أنه قسم من جهة أنه عدم مضاف.
جوابه غير متناسب
مع البحث أصلا. ومن هنا قوله أن العدم لا ينقسم إلى عدم وجود وعدم عدم، ما حد قسم العدم إلى عدم وجود عدم. هو مو يعني كأنه مو إلى الآن مو واضح ما معنى أن عدم العدم نوع من العدم. كما ذكرنا بالأمس هذا في كلامه مو واضح معنى كلام العلامة عدم العدم نوع من العدم. قال العدم يقابل الوجود ولا ينقسم العدم إلى عدم وجود وعدم عدم، لا، مقصود العلامة أن عندنا عدم مطلق، والعدم المطلق عندنا تارة عدم مقيد وعندنا عدم مضاف، وهو ركز العلامة على العدم المضاف حيث قال بأن العدم المضاف إلى العدم نوع من العدم. هني كلامنا أن العدم المضاف إلى العدم نوع من العدم. هذا أولا. ثانيا تنزلنا وقلنا بأنه هذا الإشكال مرجعه إلى ما ذكرتم. احنا قلنا عدم العدم قسم من العدم المطلق، انتم قلتون، انتم قلتم غير، العدم الوجود الاعتباري قسم من عدم الوجود المطلق. اياكم مع الان نتكلم على كلماتكم، عندك قضيتين، عندنا قضيتان على تحليله بعد ارجاعه. القضيه الاولى، ركز معي، عدم الوجود الاعتباري قسم من عدم الوجود المطلق، هاي القضية الأولى. والقضية الثانية، عدم الوجود الاعتباري نقيض للوجود الاعتباري. هذا تغيير محل الإشكال. القضيتان متهافتتان، يبقى التهافت. ليش؟ ركز معي. إذا جئنا للقضية الأولى، قلتم عدم الوجود الاعتباري قسم من عدم الوجود المطلق. هو عدم الوجود، هو عدم المطلق، عدم الوجود المطلق يعني العدم المطلق، لأن الوجود الأعم من الحقيقي والاعتباري، إذا رفعناه شو بيتحقق؟ العدم المطلق. فبدل أن تعبر بالعدم المطلق عبرت بعدم الوجود الأعم. رفع الوجود الأعم من الحقيقي والاعتباري هو عبارة أخرى عن العدم المطلق، تغيير تعبيرات فقط. إذ عندنا وجود، دقق معي، وجود ينقسم إلى وجود حقيقي ووجود اعتباري. عدم هذا الوجود هو الذي ينقسم إلى عدم الوجود الاعتباري وعدم الوجود الحقيقي. عدم هذا طبيعي الوجود، عدم طبيعي الوجود بقسمه يعني العدم المطلق. ففي القضية الأولى مرجع كلامكم أن عدم الوجود الاعتباري قسم من العدم المطلق، هذه القضية الأولى. انجيل القضية الثانية، قلتم عدم الوجود الاعتباري نقيض للوجود الاعتباري. وش ده الوجود الاعتباري تقصدونه؟ أي وجود اعتباري ده؟ إلا فرض له العقل، وهو العدم المطلق، لأن العقل هو فرض العدم المطلق له وجود اعتباري. انتم أبدلتم العدم المطلق بالوجود الاعتباري. هو أول ما دخلنا البحث قال الذهن يفترض أن للعدم المطلق وجودان فصار له وجود اعتباري، فلنبدل العدم المطلق بالوجود الاعتباري. احنا ما نرجع الآن. إذن قولكم عدم الوجود الاعتباري نقيض للوجود الاعتباري، بش ده الوجود الاعتباري شيخ حسن؟ عدم الوجود، عدم العدم، ارجع لكلام الأول، عدم العدم نقيض العدم. قال عدم العدم ده العدم يعني الوجود الاعتباري، نقيض للوجود الاعتباري، بس غير العبارة ألف سماها باء. فما أطلقت عليه الوجود الاعتباري، خب ما هي يعني العدم المطلق. ما هو الوجود الاعتباري في بحثنا؟ عدم العدم نقيض للعدم، أي عدم الوجود الاعتباري نقيض للوجود الاعتباري. الوجود الاعتباري عبارة أخرى عن العدم المطلق، كأنك تقول عدم العدم المطلق نقيض للعدم، غيرت عدم الوجود الاعتباري نقيض للوجود الاعتباري. فيصح أن يقال عدم الوجود الاعتباري نقيض للعدم المطلق، لأن المراد من الوجود هو العدم المطلق. فرجع الإشكال الأول، عدم الوجود الاعتباري قسم من العدم المطلق، هني العدم الوجود الاعتباري نقيض للعدم المطلق، اجتمع التقابل والتناقض في عدم الوجود الاعتباري لشيء واحد. رجع الإشكال، تغيير التعبيرات لا يغير واقع المطلق، مو بحث لفظ اصطلاحي. أعيد لو واضح. لا لا جحم شاع أولي، هو ما دخل بالحمل الشائع والأولي، هو يقول كلاهما بالحمل الشائع، النوعية بالحمل الشائع والتناقض بالحمل الشائع، هو يصر على أن النوعية بالحمل الشائع والتناقض بالحمل الشائع. ما تدخل صالفة الحمل، هو ما انطلق من الحمل، هو أول ما دخل المطلب اللي تتذكرون بالأيام أمس أن قال العدم المطلق افترض له العقل، فهذا صار له وجود اعتباري فأطلق عليه وجود اعتباري، وبعدين قام يغير كل ما كان في عدم مطلق خلى وجود اعتباري. نحل الإشكال، ألف حب سميتها باء
بسميها يعني ألف، يعني إشكال بيان الإشكال بألفاظ أخرى
أخرى، ما في ما في، وليس هذا جواب، هذا عودة إعادة للإشكالات بتعبيرات أخرى قد ما يلتفت إليها الشخص. أنت قلت عدم الوجود الاعتباري نقيض لعدم الوجود المطلق، شوف تعبيرات، بس ما حد ما يعرف أن عدم الوجود المطلق هو العدم المطلق، عدم الوجود المطلق هو نفس العدم المطلق. وإذا تقول عدم الوجود الاعتباري، ما يلتفت هذا الشخص أن عدم الوجود الاعتباري هو عبارة عن عدم العدم، أو إذا تقول الوجود الاعتباري ما يعرف أنه هذا معناه العدم المطلق. بس من تفكر شوي وترجع المطالب إلى أساسها يرجع إليك الإشكال بنحو حذافيره، ماكو فرق فيها، فقط تغيير تعبيرات. إذا هذا سميت الوجود المطلق وجود اعتباري، وجعلت عدم الوجود الاعتباري بعد ذلك قسما لعدم الوجود المطلق، لا يحل الإشكال البتة، بل ترجع المشكلة مرة أخرى. واضح؟ بس أنت تقعد تفكر، تحط لك في ورقة والقلم، تطلع لك السالفة. إذن هذا الكلام لا ينفع، فالصحيح ما ذهب له صدر المتألهين والسيد العلامة من أن الفرق بينهما بالموضوع، أن أحدهما من أحكام المعقول المنطقي كما شرحنا المعقول من حيث هو معقول، وأحدهما من أحكام الحمل الشائع، وببيان أعمق قلنا أمس قد يقال كلاهما مصداق، قد يقال لكن أحدهما مصداق للعدم المطلق بالحمل الأولي، والآخر مصداق للعدم المطلق بالحمل وفرق بين مصداق العدم المطلق بالحمل الأولي ومصداق العدم المطلق بالحمل الشائع. ولعله عندما قال العلامة عدم العدم بالحمل الأولي يقصد الحمل الأولي مفهوم عدم العدم، ولو بنحو المشيرية إلى مصداق العدم المطلق بالحمل الأولي. هذا تمام الكلام في الشبهة الأولى، وتوجد نظائر أخرى لهذه الشبهة كلها راجعة إلى هذا القبيل. الشبهة الثانية، شبهة المعدوم المطلق لا يخبر عنه، وهي الشبهة الثانية التي تعرض إليها من المصنف سيد العلامة، تبعا لصدر المتألهين، تبعا للاستبزة، وصدر عند باب فصل كامل يسميه العدم المطلق، بحث العدم المطلق لا يخبر عنه، وقع أوقع بحثا مفصلا هناك. المهم، وهنا عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو المراد من المعدوم المطلق؟ تبين فيما مما تقدم أن المراد منهما لا تحقق له في أي مرتبة من مراتب الوجود، لا الوجود الذهني ولا الوجود الخارجي، لا بالقوة لا بالفعل ولا سائر ذلك من أنحاء الوجود، وهو مساوق لرفع جميع مراتب الوجود. هذا هو المراد من المعدوم المطلق. النقطة الثانية، بيان الإشكال. اشتهر بينهم أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه، وذلك لأن الإخبار عن شيء فرع الشيئية للمخبر عن، والمفروض أن المعدوم المطلق لا شيئية له لأنه معدوم مطلق، لأنه بل رفع لجميع مراتب الوجود، فهو هلاك وبطلان محض. وإذا كان بطلانا محض فلا معنى للإخبار عنه، لأن الإخبار عن شيء فرع ثبوت الشيء ولو في الذهن، إذ الإخبار عبارة عن تشكيل قضية ذهنية من موضوع، والموضوع مخبر عن والمحمول مخبر به يا إن شاء الله، فلا بد أن يكون للمخبر عنه وجود ولو في وين؟ ولو في الذهن، حتى يصح الحمل ويصح الإخبار والحكم. هذا هو معنى أنه المعدوم لا يخبر عنه. وهنا نشأت شبهة، أنكم تقولون من جهة أن هذا الموضوع من حيث أنه معدوم مطلق لا يخبر عنه، ومن جهة أخرى هذا إخبار عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه، فأنت تخبر الآن عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه، والإخبار عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه يكذب قولكم المعدوم المطلق لا يخبر عنه. هذا أشبه بشبهة معروفة في العلوم، شبهة الجذر الأصم يسموها. نعم نفسه. إذا جاء شخص وقال كل خبر ثقة لا تصدقه، المولى يقول خبر الثقة ليس بحجة، وهذا يعني أن المولى يقول إخبارك بأن خبرك ليس بحجة، فالقضية تكذب نفسها. أو أقول كل من في المعسكر يكذب، وأنا في المعسكر فأكذب في قولي أن كل من في المعسكر يكذب. نعم. إذن وتناول هذه الشبهة الأصولية في بحث حجية خبر الواحد، وذكر السيد الشهيد لها أجوبة ثلاثة ذكرناها في الرسائل، كل شيء في الرسائل موجود مثل بحار الأنوار صراحة. أنه العمدة، الرسائل هو العمدة للطالب، إذا ما تدرس رسائل ما دارس أصول، يصير إحباط حق الطالب مسكين، تعب روحه ودارس أي كل سنوات، يقول لك ما دارس رسائل مو دارس أصول. هذا وش دارس أنا؟ دارس أنت ظواهر الأصول مو الأصول، بالحمل الشائع الحصول بالحمل الأول مو الأصول الشائع. خب إذن هذه القضية تكذب، فلو كان فقولك المعدوم المطلق لا يخبر عن قضية تناقض نفسها، لأنه من جهة لا يخبر عن وقد حكمت عليه بحكم وهو أن المعدوم المطلق لا يخبر عن، فإذن هذه القضية تكذب نفسها. وإن شئت قلت بصياغة أخرى بعضهم، هذا المعدوم المطلق في حال إخبارك عن أنه لا يخبر عن، إما يكون معدوم مطلق أو ما يكون معدوم مطلق. المعدوم المطلق الذي جعلته موضوعا في هذه القضية إما هو معدوم مطلق أو ليس معدوم مطلق، فإن كان معدوما مطلق فلا يوجد شيء في الذهن أصلا حتى تحكم، فلا موضوع فلا حكم، لأن الإخبار عن شيء فرع تصور الشيء. فلو كان هو معدوم مطلق لما صح أن يجعل موضوعا، لأن جعله موضوعا له وجود ذهني، وإذا كان له وجود ذهني فليس هو معدوم مطلق. وإن قلت لا هو مو معدوم مطلق فالحكم خطأ، الحكم كاذب، لأن إذا ما كان معدوم مطلق فكيف تقول لا يخبر عنه؟ بل يخبر عنه، فما فرضته موضوع ما صار موضوع، لأنه أنت تقول ليس معدوم مطلق، فيلزم اجتماع النقيض نقيضين. فإما أن تدعي أنه معدوم مطلق فيلزم أنه لا يصح الحكم عليه وقد حكمت عليه، والجمع بين الحكم عليه وعدم إمكان جمع بين النقيضين. وإن قلت لهذا مو معدوم مطلق فإخبارك عن بأنه لا يخبر عن بعد فرض أنه مو معدوم مطلق هذا يكذب القضية، لأن ما فرضته موضوعا ليس بموضوع. هذه صياغة أخرى للإيش؟ هذه النقطة الثانية. احنا نسوي المشاكل استاذني، احنا نطرح مشاكل ما في اجوبة، حضرنا درس كله اشكالات ما في اجوبة،
والدرس كله بس الجلسة،
لا طبيعة الاستاذ هو يشكل ما عنده جواب، وش نسوي بعد؟ فاحنا ناخذ الاشكالات من عنده نسوي بانكم، يقول لا تنتظرون جواب، ما عندي جواب، عندي الاشكالات. يهدم بس يهدم، قلت له شاكلته ابني شوية كله هدم. النقطة الثالثة هو الجواب عن هذا الاعتراض. أجاب العلامة عن هذا الاعتراض بجوابين: جواب في البداية قدس سرها، نسيناها، وجواب في النهاية. واضح، إذا البداية قدس سرها النهاية وش ما ندري. عليه السلام. وجواب في النهاية. البداية أجاب عن الاعتراض باختلاف الحمل، بالحمل الأولي والشائع كقسمين ووصفين للحمل، وأجاب في النهاية عن الاعتراض بالحمل الأولي والحمل الشائع كوصفين للموضوع لا للحمل. وذكرنا في بعض الجلسات يا شيخنا الصادق أن الحمل الأولي والشائع يطلق في كلماتهم تارة بلحاظ كونه وصفا للقضية والنسبة في بعض أقسام الحمل، وتارة يجعل قيدا للموضوع. وهنا المصنف أجاب في البداية بلحن يرجع إلى الأول، وهنا يرجع بلحن للثاني. ووقع كلام بين مدققين ما مذكر في النهاية هذا، هل أنه يوجد اصطلاحين في الحقيقة أو اصطلاح واحد؟ هل هناك اصطلاحان للحمل الأولي والشائع، واحد في باب أقسام الحمل وواحد في باب العنوان والمعنوان؟ ونقول جوابين: أو لا يوجد فارق بينهما، وكلاهما بمعنى واحد في كلا البحثين. شنو احنا دارسين؟ اثنين. لكن بعض المدققين يقول لا، هو واحد وليس باثنين. تريدون نقف في البحث واحد لو اثنين؟ نعم، سنتعرض إن شاء الله في الجلسة. وإذا اثنين صار جوابين يعني في الحقيقة لو يرجعون جواب واحد، فهل هل في الحقيقة عندك جوابين جوهريين أو هو جواب؟ وإذا الواحد هو الواحد يرجع إلى الموضوع أو يرجع إلى الحمل؟ كل هذه الأمور وغيرها، وعندنا بحث طويل في هذا المطلب، إشكالات العشاقي عند إشكالات الشيخ العشاقي، وإيضاح الحكمة عند كلام الرباني، والفياض عند كلام، كلهم نتعرض إليهم إن شاء الله في مسألة المعدوم بالمطلق. واليزدي أيضا عند كلام في شرحه، في شرحه اللي عندي بالعربي في الهامش عنده، يقول جواب العلامة مجمل ما يشفي الغليل، حاول هو يجيب له كلام. نتعرض إن شاء الله إلى تفاصيل هذه الأبحاث في الأيام، نقول يوم في الأيام القادمة إن شاء الله. نعطيكم الخالد حتى نحثكم شوية، وإن كان الحث موجود ولكنه من باب زيارة التحريك، المحركية موجودة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أين جواب العلامة في البداية جوابه أو
ياهو من قصركم؟ العلامة، العلامة في البداية أجاب بإرجاع الحمل الأولي والشاء إلى القضية، هنا أرجعها إلى الموضوع، فهل هما جوابان أو جواب واحد؟ وهل أن هناك اصطلاحين للحمل الأولي والشاء؟ المعروف يقولون في اصطلاحين، هذا بمعنى وذاك بمعنى آخر أصلا. نعم.
ما انجريات منطق.
إيه هل هذا صحيح أو لا؟ إلا درس إلا منطق المضفر مو صحيح. أنتوا في أي منطق درستهم هذا؟
ما بيشتغل كمان منطق فارسي خاص
بالخوف. إيه هل هذا كلام دقيق أو أن إذا رجعنا إلى كلام المحققين من المناطق؟ لا، هو مرجعه إلى معنى واحد، وإنما الاشتباه في نقل المطلب من بعض المتأخرين.
شكرا لك.
الله يسلمكم.
في يوم السبت.
إن شاء الله يوم السبت. الله يسلمكم وفقكم.